بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا صاحب حاجة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم فرج كربنا ويسر أمرنا، وفرج كرب أمتنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 38. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmen, Allerherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn folgen lassen werden bis zum jüngsten Tag. Und meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag über dieses spannende Buch von Al-Albani rahimahullah, über das Gebet des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vom Anfang bis zum Ende, so als du ihn sehen würdest. Wir befinden uns momentan im 38. Vortrag und heiße euch willkommen mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Ahibati fillah, wasala bina al-hadithu ila hadha al-unwan. Al-jahr wal-israr fi al-salawat al-khams ghayriha. Al-jahr wal-israr fi al-salawat al-khams ghayriha. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويسر بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء، وكانوا يعرفون قراءته فيما يسر به باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم، وبإسماعه إياهم الآية، جزاكم الله خير، وبإسماعه إياهم الآية أحيانا، وكان يجهر بها أيضا في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف. هذا كلام المصنف تحت هذا العنوان. وبعد أن يترجم المترجم نشرع في الشرح والبيان بإذن الله.
Meine Geschwister, wir sind angekommen bei dem Thema leises und lautes Rezitieren in den fünf Gebeten und anderen. Sallallahu alaihi wasallam, legte im Morgengebet und in den ersten zwei Raka'a von Maghrib und Isha laut zu rezitieren. Und im Dur, Asr und der dritten Raka'a von Maghrib und in den letzten zwei Raka'a von Isha leise. Sie konnten an der Bewegung seines Bartes erkennen, wenn sallallahu alaihi wasallam, leise rezitierte und wann er manchmal eine Aya von sich hören ließ. Sallallahu alaihi wasallam, rezitierte auch im Freitagsgebet, in den zwei Regengebeten, in dem Gebet um Regen und in dem Gebet für die Finsternisse laut.
الأول منها حول ضابط الجهر والإصرار في القراءة. هل هناك ضابط يضبط لنا قضية الجهر في القراءة وكذلك قضية الإصرار في القراءة؟ قال العلماء نعم، ضابط الجهر بالقراءة أن القارئ جهرا يسمع من بجواره، يعني حسام الآن يقف بجواري، أنا إذا قرأت أو ذكرت ربي عز وجل فسمعني يبقى أنا بقرأ إيش؟ جهرا. يبقى الضابط أن يسمعك من بجوارك. وعليكم السلام. طيب الإصرار إيه الضابط؟ الضابط تحريك اللسان بما تقرأ. ضابط الإصرار أن تحرك لسانك عند القراءة، سواء أسمعت نفسك أو لم تسمع نفسك على بعض أقوال أهل العلم، لأن بعض أهل العلم اشترط في الإصرار تحريك اللسان مع إسماع النفس، يعني تسمع نفسك بالقراءة، وبعضهم لم يشترط ذلك، يكفيك أن تحرك لسانك بالقراءة. فمثلا هتقرأ الفاتحة في نفسك تحرك اللسان، أنا هكذا أقرأ سرا، سمعتني وأنا ما سمعتش نفسي لكن قرأت، لكني قرأت، لأن الضابط إيه؟ تحريك اللسان. وممكن أحرك مع إسماع النفس، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، سمع نفسي شو سمعك أنت، بس عشان عندي ميكروفون فانت سامعني الان. ماشي كده، فده اسمه تحريك اللسان مع اسماع النفس. طيب ضابط اسماع النفس ايه؟ قال لك بحيث اذا كان من بجوارك وضع اذنه عند فمك يسمع ما تقول، او وضع اذنه قريبا منك يسمع ما تقول، خلاص كده يبقى انت كده بتسر بالقراءه. يبقى الاصرار ضابطه تحريك اللسان، سواء أسمعت نفسك أو لم تسمع نفسك. وده أول مسألة هامة في قضية الجهر والإصرار. يستنبط من هذه المسألة حكم أن بعض الناس الذين في الصلاة لا يحركون ألسنتهم ويغلقون شفاههم ويقول لك أنا بقرأ بقلبي، صلاة باطلة. صلاة إيش؟ باطلة. ليه باطلة؟ لأن القراءة خاصة الفاتحة ركن، خلاص هو لم يقرأ، لأن من أجرى الآيات على قلبه لم يقرأ، لا يسمى قارئا. متى يسمى الإنسان قارئا؟ إذا حرك لسانه بما يقرأ، لم يحرك اللسان لا يعد قارئا، لا بيقرأش. واحد ساكت قافل شفايفه ليناظر مكان السجود نابت يا فلان ما بتقراش الفاتحة ليه؟ أنا بقرأ بقلبي. نقول لا صلاتك باطلة، لابد أن تحرك لسانك بالقراءة. هذا عن المسألة الأولى وهي ضابط الجهر والإصرار في الصلاة. نعم.
In diesem Thema sind ebenfalls mehrere Angelegenheiten zu behandeln. Und der erste Punkt, den wir ansprechen müssen, ist, wie erkennt man oder was ist der Maßstab dafür, ob man laut liest oder ob man leise liest. Das Lautlesen ist, wenn man liest und die Menschen um dich herum können dich hören. Wenn ich lese und der Betende neben mir kann mich hören oder andere können mich hören, dann ist das lautes Lesen. Und das leise Lesen, da gibt es zwei Argumente. Die Gelehrten sagen, man muss seine Lippen bewegen. Ich lese Al-Fatiha und bewege meine Lippen, aber niemand hört mich. Ich kann mich selbst nicht hören, aber ich bewege meine Lippen. Die anderen sagen, man soll seine Lippen bewegen und sich selbst vorlesen können, dass man selber etwas hören können kann, ein bisschen was hören kann. Und der Maßstab dafür, dass man nur ein bisschen was hören kann, ist, dass der Betende neben dir oder jemand, der neben dir ist, dich erst hören kann, wenn er mit seinem Ohr an deinen Mund rankommt. Dann kann er dich erst hören. Das heißt, das Urteil ist, wenn irgendjemand von uns oder manche beten und nicht ihre Lippen bewegen, dann meinen die, ich lese Al-Fatiha mit meinem Herz. Dann müssen wir diesem Mann sagen, dein Gebet ist ungültig, weil Al-Fatiha ist eine Säule des Gebetes und er hat es, weil er seinen Mund geschlossen hat, seine Lippen nicht bewegt hat, die Fatiha nicht gelesen und damit ist sein Gebet ungültig.
لعل السائل يسأل وهل لا يصح ذكر القلب دون اللسان؟ نقول يصح خارج الصلاة. ذكر القلب خارج الصلاة صحيح، لأن الذكر إما أن يكون ذكر قلب وإما أن يكون ذكر لسان وإما أن يكون ذكر قلب مع لسان، وهذا أكمل أنواع الذكر، أكمل أنواع الذكر وأفضل أنواع الذكر أن يجتمع القلب مع اللسان عند الذكر. يبقى خارج الصلاة لك أن تذكر ربك بقلبك دون تحريك اللسان، بنسميها عبادة التفكر. يعني أحيانا تمر كده على بعض آيات الكون المحيطة بنا، مثلا منظر الحدائق الغناء اللي بتشوفوها في ألمانيا أو الغابات الكثيفة، فقلبك يقول سبحان الله ويتأمل، ما هذا ذكر وهذه عبادة. تمر مثلا على بحيرة أو نهر أو بحر وترى الأمواج المتلاطمة وترى الصخور وترى، فقلبك يعظم الرب جل جلاله، فهذا ذكر، ودي اسمها عبادة التفكر في الآيات من حولنا. خلاص يبقى ذا ذكر. لكن سبحان الله بقى لما تعقد كمان القلب مع اللسان وتسبح الله سبحان الله بقلبك ولسانك، يكون أكمل وأجل وأعظم. لما تمر كده على البحر يوما، بدل ما تبحث عن المناظر العارية، لا، خاطب البحر وقل له ربي وربك الله، وهذا من جند الله هذا البحر. فيعقد القلب مع اللسان الذكر، فتذكر ربك بلسانك وبقلبك. إذن ذكر القلب خارج الصلاة نعم هذا من العبادات، إنما في الصلاة لا تصح القراءة دون تحريك اللسان. نعم.
Und wenn ihr euch jetzt fragen würdet, aber die Ibadah mit dem Herzen, ist das nicht richtig? Der Sheikh Hafidhullah sagt, ja, es ist richtig, aber die Ibadah mit dem Herzen ist außerhalb des Gebetes richtig. Es gibt nämlich drei Arten von Ibadah. Es gibt drei Arten von Gedenken. Entschuldigung. Drei Arten von Gedenken. Einmal das Gedenken mit den Lippen, einmal das Gedenken mit dem Herzen und einmal das Gedenken mit den Lippen und mit dem Herzen. Und diese Art von Gedenken ist die vollkommenste, mit dem Herzen und mit den Lippen. Und diese Ibadah des Denkens ist zum Beispiel, wenn man in Deutschland rausgeht und die wunderschönen Gärten draußen sieht, die wunderschönen Flüsse, die Schöpfung Allahs erkennt und dabei sagt, Subhanallah, das ist ebenfalls eine Art Ibadah. Die Wellen, das Meer, alles, woran man die Macht Allahs sieht und anerkennt und dabei mit dem Herzen gedenken kann.
مواضع الجهر والإصرار في الصلاة. يقول المصنف: وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح. إذن صلاة الصبح الفريضة الجهر فيها هو هدي النبي، يبقى صلاة الصبح جهرا. النبي كان يقرأ الفاتحة وسورة جهرا في كل ركعة من ركعات فريضة الصبح، لأن هناك الفجر وهناك الصبح. العلماء يرون أن الفجر يطلق على السنة اللي قبل الفريضة، تسمى ركعات الفجر، ركعات الفجر. والفريضة تسمى الصبح، لما تيجي حضرتك تصلي بتصلي ركعتين سنة قبلية، هي دي الفجر. طيب فين الفرض؟ الركعتين اللي بيصليهم مع الإمام في الجماعة الفريضة اسمه الصبح. يبقى الصبح يطلق على الفريضة والفجر يطلق على النافلة، ولا بأس إذا أطلقت على الاثنين الصبح أو الفجر، لا بأس. خلاص، إن قلت الفجر وتقصد الفرض لا حرج، تقصد السنة لا حرج، هذا جائز وهذا جائز. إذن صلاة الفرض وهي الصبح جهر. قال: وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء. صلاة المغرب الأولى جهر، الثانية جهر. صلاة العشاء الأولى جهر، الثانية جهر. ودي مواضع الجهر. يبقى الجهر في صلاة الفجر هي الصبح فرض، في الأولى والثانية من المغرب، في الأولى والثانية من العشاء. بقية الصلوات اللي بتوع اليوم والليلة خمس صلوات سرا، يبقى صلاة الظهر أربع ركعات سر، صلاة العصر أربع ركعات سر، بقي لنا من المغرب ركعة ثالثة سر، وبقي لنا من العشاء ركعتان سر، الثالثة والرابعة. يبقى ده مواضع الجهر والإصرار في الصلاة، وهذا هدي النبي. والنبي قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وأجمع المسلمون سلفا وخلفا على هذا، على أن النبي كان يقرأ في الفرض في الصبح جهرا، وفي المغرب والعشاء في الأولى والثانية جهرا، في الظهر والعصر والثالثة والرابعة في العشاء والثالثة في المغرب سرا. ده إجماع مسلمين. وأيضا بالنص، وسوف يورد المصنف النصوص بعد ذلك في هذا الباب. وهنا كثيرا ما تعين مسألة وإشكال عند بعض الناس، خاصة عوام الناس، يقولون: لماذا صلى النبي الصبح جهرا والمغرب والعشاء جهرا في الأولى والثانية، بينما الظهر والعصر سرا؟ فبعضهم يقول: علمت أن ذلك بسبب خوفهم من إيذاء المشركين في النهار. طبعا هذا قول باطل، قول باطل وكذب، بدليل سوف نرى الآن. النبي كان يصلي الجمعة جهرا، الجمعة موضعها فين؟ في وقت الظهر. كان يصلي العيد جهرا، موضع العيد فين؟ في الصباح في الضحى. يصلي الكسوف والخسوف جهرا، وفي الغالب يأتي الكسوف والخسوف نهارا في الغالب. إذن كلامهم باطل وكذب. نقول: يا قوم لا، ولكن هذه أو هذا أمر تعبدي، النبي قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، وهكذا صلى النبي، لا علاقة بالخوف من المشركين أو إيذائهم، بدليل يا سيدي خلاص. لو كان الأمر كذلك على قول هؤلاء العوام وأهل البدع أنه كان بيصلي خوفا من المشركين في النهار سرا، طيب بعد فتح مكة أصبح للإسلام منعة وقوة، ومكة تحولت لدار إسلام بعد أن كانت دار حرب. فلو كان الأمر خوف من المشركين الخوف زال، فنصلي بقى الظهر جهرا والعصر أبدا. فهذا هدي النبي. إذن النبي كان يصلي الصبح جهرا، المغرب والعشاء في الأولى والثانية جهرا، بقية صلوات اليوم والليلة كان يصليها النبي سرا. نعم.
Lasst uns jetzt darüber reden, wann man immer laut rezitieren soll und wann man immer leise rezitieren soll. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das Morgengebet laut rezitiert. Das Morgengebet kann entweder Fajr genannt werden oder Morgengebet genannt werden, also Subh genannt werden. Fajr und Subh. Die Gelehrten sagen, dass der Begriff Fajr nur für die Sunna definiert wird und genannt wird, und Subh ist das Pflichtgebet, das Morgengebet. Aber der Sheikh Hafidahullah sagt, man kann zu beiden, sowohl Sunna als auch Pflicht, beide Namen benutzen, entweder Subh oder Fajr. Und die anderen Raka'at, die laut gelesen werden müssen, sind die zwei Raka'at im Maghrib-Gebet und die zwei Raka'a in den Isha-Gebet. Und alle anderen Gebete oder alle anderen übrigen Raka'a, sei es das Dohr-Gebet, das Asr-Gebet, die erste Raka'a von die letzte Raka'a von Maghrib und die letzten beiden Raka'a von Isha, die werden alle leise gebeten. Dann gibt es ein paar Menschen, oder es gibt Menschen, die sagen oder die fragen, warum hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das so getan? Wir sollten ja an sich genauso beten, weil der Prophet gesagt hat, betet genauso, wie ihr mich gesehen habt, dass ich bete. Und da haben die Leute gefragt, wieso hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Morgengebet und das Isha-Gebet und Maghrib-Gebet die erste Raka'a laut gelesen, aber Dhuhr-Gebet und Asr-Gebet leise gelesen? Und dann gibt es ein paar Gedanken, die sie erwähnt haben. Sie haben gemeint, damit, sie haben die Gebete, Dhuhr-Gebet und Asr-Gebet leise gelesen, damit sie die Ungläubigen nicht stören. Das ist ihre Aussage gewesen. Und der Sheikh Hafidahullah sagt, diese Aussagen sind gelogen und sie sind falsch, aus folgenden Gründen. Das Freitagsgebet ist mittags und das wird ebenfalls laut rezitiert. Das Regelgebet ist morgens. Das wird ebenfalls laut rezitiert. Und, abgesehen davon, die Mondfinsternis, das Gebet dafür, wird ebenfalls, kommt manchmal tagsüber, also morgens, manchmal mittags, das wird ebenfalls laut gebetet. Und abgesehen davon, wenn Sie darauf bestehen, dass Ihre Aussage richtig ist, dann kann man Ihnen entgegenkommen mit dieser Aussage, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mekka eröffnet hat, am Ende, wo die Muslime gesiegt haben, dann haben die keine Angst mehr gehabt, die Ungläubigen zu stören. Dann hätten die, wenn es wirklich so gewesen wäre, das Dhuhr-Gebet und Asr-Gebet dann laut rezitieren können. Das haben die nicht gemacht. Und das ist ein weiterer Beweis dafür, dass ihre Aussage nicht stimmt.
أيضا في قضية الجهر والإصرار، طب هب أني صليت منفردا، فاتتني الجماعة، فسوف أصلي منفردا، هل أجهر في الجهرية وأسر في السرية أم أسر في الجهرية والسرية؟ خلاف بين العلماء، هذه المسألة خلاف. بعض العلماء يرى أن المنفرد لا جهر عليه، إنما الجهر شرع للإمام حتى يسمع من خلفه، هذا قول. وقول يرى أن المنفرد أيضا يجهر، لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وعلى هذا نقول للمنفرد يفضل في الجهرية أن تسمع من بجوارك قليلا، ما تبقاش مثل الإمام، يعني الإمام بيرفع صوته عشان يسمع الكل، إنما أنت الآن منفرد، يبقى تسمع بحيث لو حد بجوارك يسمع بتقرأ إيه، فده الجهر بالنسبة لك. وفي الإصرار حرك لسانك وأسمع نفسك كما ذكرت. نعم.
Für denjenigen, der allein betet, gibt es ebenfalls zwei Aussagen von Gelehrten. Manche Gelehrten sagen, dass der alleine betet, für ihn ist es kein Muss, laut zu lesen. Das laute Lesen ist nur für einen Imam gedacht, weil der Imam hinter ihm viele Betende hat, die ihm zuhören müssen. Aber andere Gelehrte sagen daraufhin, dass man laut lesen soll, ebenfalls als Alleinbetender, weil das die Art und Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und er so gemacht hat.
قال المصنف رحمه الله: وكانوا أي الصحابة يعرفون قراءته فيما يسر به باضطراب لحياته وبإسماعه إياهم الآية أحيانا باضطراب لحياته في صلاة السر مثل صلاة الظهر أو العصر أو الثالثة أو الثالثة والرابعة في العشاء أو الثالثة في المغرب. الصحابة مثلا صحابي داخل متأخر على الصلاة ويريد أن يعرف هل النبي ما زال يقرأ ولا فرغ من القراءة، هناك علامتان: الأولى اهتزاز لحية النبي يراه من الخلف، لأن النبي عليه الصلاة والتسليم كانت لحيته كثة تملأ صدره صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة اللحية منهج جميع الأنبياء، ما هيش خاصة بالنبي محمد. يا إخوة، البعض أحيانا يتهمنا يقول لك لا، اللحية أولا سنة من سنن الفطرة للرجال، ثانيا نهج جميع الأنبياء والرسل، جميع أنبياء الله ورسل الله كانوا أصحاب لحى، ده منهج الأنبياء ودي سنة الفطرة. ده حتى اكتشفوا طبيا إن اللحية فيها يعني علاج للفحولة، يعني الجماعة اللي بيشتكوا كده من الضعف نقول له اللحية فيها فحولة. والله يا إخوة دي أبحاث طبية علمية موثقة من جامعات غربية، ماشي جامعات إسلامية، عشان حتى تلاحظ في الغرب الفترة دي بدأوا يلتحوا. ليه؟ لأن اللحية تساعد على الفحولة، الرجولة يعني، مش الرجولة في الضرب، لا لا لا، الرجولة أنت عارفينها، الفحولة مع الزوجة، أدي واحد. طبعا إلا لمعذور، يعني بعض الناس عندها أعذار، احنا بنتكلم على من لا عذر له، إنما أصحاب الأعذار كما تعلمون الإسلام رفع عنهم الحرج. قد يكون الإنسان مريضا أو مضطهدا أو فيه، ودي كل إنسان بظروفه وأعذاره بيرجع لأهل العلم يسألهم هل هو معذور في هذا أو لا، ده عذر. أنا بتكلم على من لا عذر له، نقول اللحية منهج الأنبياء. يعني أذكر أن بعضهم بيسألون كده في بعض الحوارات اللي بيعملوها في الغرب، فمرة سألونا عن اللحية فقلت لهم في معظم كنائسكم على أبوابها وجدرانها تصورون من يسمون عندكم بالقديسين. قالوا نعم. قلت كيف هي صورهم؟ أليست لهم لحى؟ نظروا البعض كده، أو فعلا ده لحاهم أكبر من لحى نحن. طيب كده القديسين بتوعهم على شوف الكنائس كده، مروا كده في الطرقات لما يكونوا عاملين صور في الخارج تجد صورة القديس اللي حيطه قد ايه، ده حتى اللي عاملينه اللي بيسموه ايه اللي بيلبس احمر ده وطرطور ده ابوه نويل، اسمه ايه؟
باينختمان.
ده سانتا ولا اسانتا اسمه؟
باينختمان.
لا اسمه ايه الراجل ده؟
سانتا كلوز
ده
اسمه باينختمان.
ما هو ده رمز القسيس او قديس عندهم، لحيته قد ايه؟ اكبر من لحية الشيخ ولا لا؟ والله له لحية كبيرة كده. طيب صورة عيسى عليه السلام عند القوم لا ندري هل هذه صورة أم لا، على حسب ما عندهم. كيف هو عيسى عندهم؟ صاحب لحية أم لا؟ ده حتى لما عملوا فيلم سينما اسمه آلام المسيح، طبعا كله أكاذيب وأباطيل صلب مش، وهذا لا نقر به في عقيدتنا، جايبين اللي بيجسد صورة المسيح إيه؟ صاحب إيه؟ صاحب لحية، صاحب لحية. ولذلك موسى وهارون لما عاد موسى غضبان بسبب أن وجد قومه يعبدون العجل، عمل إيه في أخي؟ مسكوا من رأسي ومن لحياته، وذلك قال يا ابن أم لا تأخذ برأسي ولا بلحياتي، يعني له إيه؟ لحية. الله أكبر، يعني اللحية مش جاء بها محمد؟ لا 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 لا، ده محمد اتبع نهج تلك الكوكبة، كوكبة الأنبياء والرسل، وذلك قال الله تعالى النبي فبهداهم اقتاده ومن هداهم اللحى للرجال. خلاص كده، يبقى ده منهج الأنبياء. فأذكر مرة سألونا عن حجاب المرأة المسلمة وكأن إحنا اللي جبنا الحجاب. لا 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 لا، مش الإسلام اللي، مش شريعة محمد اللي جت بالحجاب. الحجاب يا إخوة نهج الإسلام من لدن آدم إلى محمد بن عبد الله. قلنا لهم مريم البتول الطاهرة كيف تصورونها أنتم عندكم في كنائسكم؟ هات لي كده تصوير مريم عندهم لابسة إيه؟ لابسة إيه مريم عليها السلام في صورهم؟ تلبس حجابا وتلبس جلبابا، تجد جلباب مريم في صورهم يجي 10 متر ورا منها في اضفاض. فقلت لهم نحن نتبع مريم عليه السلام. فطبعا القوم كان لما يعجبوا بشيء يقعدوا يخبطوا على الديسكات كده، قعدوا يخبطوا مبسوطين قوي. مش يا جماعه ما تتهموش الاسلام، كل حاجه لك الاسلام الاسلام ظلم المرأة عندكم. بالعكس، الشعب الألماني الشعب الوحيد إلى عهد قريب معظم نساء الألمانيات كنا يلبسن الجلباب الفضفاض. إيه رأيك؟ حتى شوفوا كده أفلامهم القديمة شوية، تجد المرأة الألمانية خاصة كانت لابسة إيه؟ الجلباب والفستان اللي هو واسع ده المنفوخ ده، ولابسة الخمار على راسها. طيب بلاش كده، قلنا لهم يا جماعة الراهبات عندكم في الأديرة والكنائس ماذا يلبس الراهبة؟ لابسة ايه؟ لابسة خمار ولا لا؟ والله لابسة خمار ولابسة جلباب فضفاض ويسموها الأخت. يبقى مش احنا اللي جينا؟ مش احنا؟ فدايما ما تخليش اقول لك الإسلام، لا اقول لك انتظر الإسلام مين بقى، انتظر الله يكرم. مش كل حاجة تتهمون، احنا بقى تعالى كده كل قاتها هاتوا 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 عندكم يا قوم. فده منهج الأنبياء يا إخوة، النقاء والصفاء والعفة منهج الأنبياء جميعا. ولذلك قال الله تعالى عن نبيه كل ما كنت بدعا من الرسل، لا ده سبقني على هذا الطريق أنبياء ورسل كثر من لدن آدم عليه السلام. فإذا نهجنا نهج الأنبياء. فالنبي كانت له لحية كثة تملأ صدره بحيث أن الداخل للمسجد والنبي يصلي يعرف هل النبي يقرأ أم فارغ عن طريق اهتزاز اللحية. يبقى لحيته كانت كبيرة ولا لا؟ وهنا كيف أرى من الخلف أن لحيته تهتز إلا أنها كثة تملأ صدر النبي؟ فهذه علامة. العلامة الثانية أن النبي أحياناً كان يجهر في السرية. يقول بعض الصحابة كان النبي يسمعنا الآية والآيتين في السرية أحيانا، يعني مش على طول لا، أحيانا. إذن يجوز أحيانا أن نطبق هذه السنة، بس نعلم الناس قبل أن نفاجئ الناس بما لا يعرفون فتكون فتنة. لازم نعلم الناس. فالنبي أحيانا في الصلاة السرية مثلا صلاة العصر يروح يجهر بالفاتحة أو يجهر بآيتين من السورة اللي بعدها، بس آيتين أو ثلاث وخلاص أحيانا. يبقى دي يجوز، نعم يجوز أحيانا، لكن لا تجعلها إيه؟ عادة فتخالف هدي النبي. فدي أحيانا، أي لماذا فعلها؟ عشان لك الجواز يجوز، ودي بيفيدنا في الأحكام الشرعية. قال العلماء: فمن كان يصلي سرية ونسي فجهر ببعض الآيات قالوا صلاته صحيحة ولا سجود للسهو، معلوش شيء، خلاص كده. طيب إن جهر كل الصلاة، عند بعض العلماء يقولون اسجد للسهو، لكن إن جهرت بالآية والآيتين لا حرج، لأن النبي فعل خلاص، فما في السجود سهو عليك. لكن لو جهرت في الأربع ركعات نقول لك يبقى اسجد ليه؟ لسه في السرية طبعا. فدي بتفيدنا في الأحكام الشرعية. نعم. سكر. في دي؟
نعم. لا اللي بعنا ما احتاجه.
طيب تفضل.
بل إنجمال in dem Moschee des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam reingekommen ist und das Bild zu spät mitverfolgen konnte, konnte er von hinten sehen, dass sein Bart sich bewegt. Aus diesem Grunde konnte er sehen, in welcher Raka'a er sich befindet. Der Bart des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam war sehr dick gewesen. Aus diesem Grunde konnte man ihn von hinten sehen, wie sein Bart sich bewegt. Und der Schiff Hafidhullah sagt, dass der Bart ist eine Sünde aller Propheten. Jeder einzelne Prophet, den ihr kennt, den wir alle kennen, hatte vorher einen Bart gehabt. Es ist die Natur des Menschen. Und natürlich reden wir nicht über die Personen, die eine Entschuldigung haben, einen Bart nicht tragen zu können. Wir reden über diejenigen, die keine Entschuldigung haben. Und es hat sich sogar durch Experimente ergeben, dass ein Bart die Männlichkeit eines Mannes steigert. Man hat, oder der Sheikh hat mal in einer Kirche ein paar Christen gefragt und gemeint, weil sie immer wieder über Bartlänge reden von Muslimen, hat er sie gefragt, wie malt ihr etwa eure Heiligen in der Kirche? Wie werden sie gemalt? Und sie haben geantwortet, wir haben sie so und so gemalt und sie hatten auch ein Bart gehabt. Genauso wie der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann hat ebenfalls einen langen weißen Bart. Jesus, Isa alaihi salam, hatte in ihren Bildern oder hat in ihren Bildern immer noch einen langen Bart. Und der Film, die Passion Christi, der Film ist aber natürlich nicht richtig gewesen, die Geschichte von diesem Film zumindest, aber in diesem Film hat ebenfalls ein Schauspieler gespielt, der einen Bart besitzt. Das heißt, einen Bart zu tragen ist nichts Neues. Genauso gilt es für das Kopftuch der Frauen. Maryam alayhi salam hat ebenfalls ein Kopftuch gehabt und ein langes Kleid. Und sie wird immer noch bis heute so in den Bildern gezeichnet. Und da sagt der Sheikh, die haben den Christen gesagt, unsere Frauen folgen oder verfolgen, befolgen Maryam alayhi salam. Und dann haben angefangen, die ganzen Christen da in der Kirche zu klopfen. Und sie haben ebenfalls Nonnen. Wie zählen sich die Nonnen an? Sie haben richtige Kopftücher und sie haben richtige weite Kleider, die vielleicht 30 Meter nach hinten gehen. Und sie werden ebenfalls Schwestern genannt. Welche Ironie! Also wie gesagt, der Bart des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war sehr groß gewesen und man konnte ihn von hinten sehen. Und außerdem eine andere Art und Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war, dass er während den leisen Gebeten manchmal, nur manchmal eine oder zwei Eier laut liest, damit die anderen wissen, wo er ist. Und manche Gelehrten sagen, wenn jemand nur zwei oder ein oder drei Eier leise gelesen hat, laut gelesen hat in leisen Gebeten, dann muss man kein Sujudus Sahu machen. Außer, wenn man wirklich die komplette Sura laut gelesen hat, die leise gelesen werden sollte, dann muss man dies mit Sujudus Sahu korrigieren.
قال المصنف رحمه الله وكان يجهر بها أيضا في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف، أي أن النبي في الصلاة إذا صلى الجمعة جهر وإذا صلى العيدين جهر. هناك فارق بين صلاة العيد وصلاة الجمعة. صلاة الجمعة لابد لها من أذان وإقامة، صلاة العيد بغير أذان وبغير إقامة. صلاة الجمعة تسبقها الخطبة، صلاة العيد بعدها الخطبة. في صلاة الجمعة لا تصح بغير الخطبة، صلاة العيد تصح بدون خطبة، لأن الخطبة في العيد من السنن. النبي كان إذا صلى العيد قال للناس: إن نخطب، فمن شاء أن يجلس ومن شاء أن ينصرف. يعني الخطبة ليست بلازمة، فمن كان له سعة من الوقت يجلس ليستفيد ويتعلم، اللي عنده مصلحة ينصرف راشدا ولا حرج في ذلك. بخلاف صلاة الجمعة فالخطبة واجبة ولا تصح جمعة بغير خطبتين. فالنبي في صلاة الجمعة كان يجهر، في صلاة العيد كان يجهر. وطبعا أيضا من ضمن الفوارق بين العيد والجمعة إن صلاة العيد فيها تكبيرات، في الركعة الأولى 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات غير تكبيرة القيام، غير تكبيرة القيام. وطبعا البعض أحيانا في العيد يسأل: طب بين التكبيرات أنا أقول إيه كمأموم؟ أنت تسبح ربنا بين كل تكبيرة وتكبيرة: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، في نفسك خلاص. الإمام بيجهر بالتكبيرات حتى يسمع من خلفه، المأموم لا يجهر، المأموم لا يجهر، يكفيه أن يسمع نفسه، يعني يحرك لسانه بالتكبير. ففي العيد النبي كان يجهر بالقراءة، كذلك في صلاة الاستسقاء. وهذه الصلاة والاستسقاء شرعت عند الجدب وعند قلة المطر وعند حاجة الناس للغيث، فيخرج الإمام ومعه المسلمون، ويسن أن تكون في الفضاء مش في المسجد، يخرجون إلى الصحراء أو كذا أو المكان الفاضي، ويبدأ يصلي الإمام صلاة الاستسقاء 2 ركعات مع الإكثار من الدعاء وسؤال الله الغيث، طبعا بصدق المصلين ولجؤهم إلى الله ينزل الغيث بفضل الله تعالى. وده لازم في صلاة الاستسقاء يكون عندنا يقين يا إخوة. يعني أذكر قرأت في بعض المناطق كان في صلاة، يعني دعا الإمام لصلاة الاستسقاء، وبعدين وهم خارجين للصلاة فرجل مسن تجاوز تقريبا 80 من عمره واخد معاه المطرية اللي بتاعة المطر دي، عارفين بنسميها في بلادنا الشمسية عشان من الشمس، إنما هنا أنا غيرت اسمها بسميها المطرية عشان المطر هنا كثير، عارفينها ولا لا؟ اسمها ايه؟ اسمها ايه بالألماجي؟
ريجنشيرم
اللي قال عليها دي،
ريجنشيرم
ماشي كده؟ فراجل المسن شوف اليقين عنده قد ايه، هم لسه رايحين يصلوا واخد معاه ايه؟
الريجنشيرم.
قال لك عنده يقين المطر هينزل، المطر ايه؟ هينزل، ماشي كده؟ فدي صلاة الاستسقاء، ومن السنن فيها ان الإمام وبيقنط او بيدعو، يعني إذا كان يلبس عباءة يقلبها تفاؤلا بتغيير الحال، تفاؤلا بتغيير إيه؟ الحال. النبي كان يقلب رداءه أثناء القنوط والدعاء ليقول لك عشان الحال يتغير من حال لحال فينزل الغيث بأمر الله رب العالمين. دي صلاة الاستسقاء. وفي عندنا صلاة الكسوف لما يحدث كسوف للشمس أو للقمر، عندما تدور أو يدور الشمس في مدار معين في قبالة القمر أو العكس أو ما شابه ذلك، فهذه آية من آيات الله عز وجل يشرع فيها صلاة الكسوف مع الدعاء. هذا عن قضية الجهر والإصرار في الصلاة. نعم.
كم ركعة في الكسوف؟
الكسوف 2 ركعات ولكن كل ركعة بركوعين خلاف الصلاة العادية. مثلا في الكسوف كيف نصلي الكسوف؟ بنصلي 2 ركعات والسنة فيها إطالة القراءة حتى يزول الكسوف، بنقرأ مثلا بفاتحة الكتاب وسورة طويلة ثم الله أكبر ويركع الإمام ويطيء ويكثر من التسبيحات ثم سمع الله لمن حمده ويقرأ من جديد جهرا يقرأ من جديد فاتحة جديدة وسورة، وبعضهم قال يقرأ سورة فقط، المهم في قراءة، ويطيل في القراءة من قيام، ثم الله أكبر ويركع ركعة ثانية، ثم سامع الله الحمد، ثم يسجد السجدتين. يبقى كل ركعة فيها كم ركوع؟ ركوعين مش ركوع واحد، دي اسمها صلاة الكسوف أو الخسوف، وهكذا في الركعة الثانية. ماشي؟
Das Freitagsgebet und das Reitgebet, beide Gebete werden laut gelesen. Der Unterschied bei beiden Gebeten sieht folgendermaßen aus. Beim Freitagsgebet gibt es ein Adhan und Iqama. Beim Reitgebet gibt es kein Adhan und keine Iqama. Beim Freitagsgebet gibt es zwei Khutba vor dem Gebet, und beim Reitgebet gibt es eine Khutba nach dem Gebet. Beim Freitagsgebet ist die Khutba eine Pflicht und beim Eidgebet ist die Khutba keine Pflicht. Man kann direkt nach dem Gebet nach Hause gehen. Das Eidgebet besteht aus 7 Takbirat. Und wenn ihr euch fragen solltet, was man zwischen diesen Takbirat sagen soll, nach jeder einzelnen Takbirat sagt ihr einfach Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ihr macht einfach mal diese 3 Gedenken. Und die Betenden sollen nicht die Takbirat, die der Imam laut rezitiert, laut rezitieren, sondern leise rezitieren. Wenn der Imam Allahu Akbar laut sagt, sollen wir Allahu Akbar nur in unserer eigenen Seele nicht laut sagen, sondern leise. Und dann gibt es noch das Regengebet. Dieses Regengebet soll im Freien gemacht werden und besteht aus 2 Raka'a, und das Gebet ist dafür da, um viel Dua zu machen. Viel Dua mit Wahrhaftigkeit im Herzen, dass Allah Azza wa Jal mit seiner Erlaubnis Regen herabsenden kann. Und der Sheikh hat eben, Hafizullah, hat eben gerade von einem alten Mann erzählt, der über 80 Jahre alt ist, der kommt zum Regengebet und hat mit ihm einen Regenschirm mitgebracht, damit er sieht, Subhanallah, welche Gewissheit dieser Mann in seinem Herzen hat, dass er weiß, nachdem er gebetet hat, wird es regnen und er wird den Regenschirm gebrauchen. Und das letzte Gebet, das wir eben gerade besprochen haben, ist die Mundfinsternis. In diese Mundfinsternis werden 2 Raka'a gebeten und in jeder Raka'a gibt es 2-mal Rukur. Und während diesem Gebet werden sehr lange Suren vorgelesen, bis die Mundfinsternis letztendlich vorbei ist.
Ja. بس أخطأت في قراءة الآية يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. أنا قلت برأسي ولا بلحيتي، فعشان تصويب بس، بس يكون حد بيسمعنا يروح ياخذ الآية على قول الشيخ قال كذا، لا، فأنا أخطأت، الخطأ عندي أنا. فالآية قال هارون لأخيه موسى يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن شاء الله إن قدر البقاء نقف مع الجهر والإصرار في صلاة الليل، أي قيام الليل، ما هدي النبي في القراءة. انتظرونا إن شاء الله إن قدر البقاء وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.